الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فأول 40 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم حري بنا أن ندرسها وأن نتدارسها، لأن تلك السنوات كانت مهيئة للرسالة ومهيئة للنبوة. واستدل رب العالمين أو ذكر رب العالمين في كتابه دليلا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه من خلال مكوثه بين قريش 40 عاما لم يدع النبوة ولم يدع الرسالة ولم يأتي بشيء جديد، إنما كان يعرف بينهم بالصادق الأمين، وكانت الأخلاق الحسنة يتعامل بها مع قريش. ولذلك قال رب العالمين: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. المرحلة التي تبدأ قبل النبوة، حياة النبي قبل نبوته صلى الله عليه وسلم، أثبت فيها الداعية أنه مؤتمن عند الناس، وأنه ممدوح عند الناس، وأنه يثنى عليه في المجالس ويذكر بين الناس بخير. وهكذا الداعية أيها الإخوة ينبغي أن يكون خير مثال عند الناس في دعوته. فقبل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس دعوته، كان قد بينها لهم من خلال أخلاقه ومن خلال مكوثه بينهم، يتعامل معهم بالخلق الطيب والخلق الحسن، يقف معهم بالمواقف كما ذكرنا في حلف الفضول، يتاجر كما ذكرنا في خديجة، وكذلك تزوج منهم، تزوج خديجة بنت خويلد، وهكذا عاشر الناس وجالسهم، وما كان بعيدا عن مجالسهم، كان يجالسهم وكانوا يحبونه. ومن ذلك أيها الإخوة موقف بناء الكعبة. موقف بناء الكعبة موقف شهير معروف، وهو أن الكعبة قد هدمت من خلال سيل اجتاحها في زمن قريش، فاجتمع أهل قريش على بنائها، وهذا الذي يقال عنه هو البناء الثاني. الكعبة في التاريخ مرت بأربع مراحل. المرحلة الأولى لما رفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت، رفع إبراهيم القواعد من البيت. في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة، وحيثما أدركتك الصلاة فصلي، أو أينما أدركتك الصلاة صلي فهو مسجد. قال: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وهذا يرد الإشكال فيه عند بعض الناس، أن المعروف كما في سنن النسائي أن الذي بنى المسجد الأقصى هو سليمان عليه السلام، الذي بنى المسجد الأقصى سليمان عليه السلام. ولما بنى المسجد الأقصى سأل الله تعالى 3 دعوات: أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، قال فأعطاه، وسأله ألا يأتي هذا المسجد أحد حتى يصلي فيه إلا رجع من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال عليه الصلاة والسلام: قال فأعطى، لا يأتي أحد المسجد الأقصى فيصلي فيه إلا رجع من خطيئته كيوم ولدته أمه. والحديث في سنن النسائي بسند صحيح. قال فأعطى، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى. قال كيوم ولدته أمه. قال فأعطاه. فالذي ابتنى المسجد الأقصى سليمان عليه السلام، والذي بنى المسجد الحرام الكعبة إبراهيم عليه السلام. لكن يقول المؤرخون أن بين سليمان عليه السلام وبين إبراهيم قرابة 1000 سنة، فكيف في الحديث أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة، مع أن المعروف أن بين سليمان وإبراهيم قرابة 1000 سنة، قرابة 1000 سنة. ونعم هو سليمان ليس من ذرية إبراهيم القريبة بل البعيدة، يعني لما ذكر الله ذرية إبراهيم ذكر داود وذكر سليمان، لكن ليس من ذرية إبراهيم القريبة بل البعيدة، فهي أكثر من 40 سنة بلا شك. لكن الذين يذكرون في التاريخ يقولون قرابة 1000 سنة، فكيف ذلك؟ كيف إبراهيم بنى البيت وسليمان بنى المسجد الأقصى وبينهما 40 سنة؟ أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله والإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله بجواب بليغ سهل هين. قال الإمام ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كلام معناه، قال إن الذي ثبت أن إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع قواعد البيت ولم يبني البيت، إبراهيم هو الذي رفع قواعد البيت، إذن قواعد البيت موجودة. واختلف العلماء من الذي وضع قواعد البيت، قواعد البيت الحرام المسجد الحرام من الذي وضعها؟ فقال بعضهم إن آدم هو الذي وضع قواعد البيت، وقال آخرون الملائكة هم الذين وضعوا قواعد البيت، وقال آخرون إن الأرض خلقت وقواعد الكعبة معها. قالوا إن الأرض خلقت وقواعد الكعبة معها، على أقوال، على القول مثلا أنه آدم، فإبراهيم ماذا فعل؟ رفع قواعد البيت ولم يبني البيت ابتداء، القواعد موجودة لكنه رفعها. وكذلك سليمان، القواعد من المسجد الأقصى موجودة لكنه رفعها. فلذلك قالوا إن بين بناء الكعبة وبين بناء المسجد الأقصى 40 سنة، يعني في أصل القواعد لا في رفع القواعد، في أصل القواعد في وضع البناء الأصلي. فربما آدم هو الذي بنى الكعبة ثم بعد ذلك 40 سنة بني المسجد الأقصى بمعنى وضعت قواعده. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة، أنه في أصل تأسيسها في القواعد، الذي وضع القواعد أولا آدم أو الملائكة، ثم البناء الثاني كان المسجد الأقصى، وكان بينهما 40 سنة، ولكن إبراهيم هو الذي رفع قواعد البيت وسليمان هو الذي رفع قواعد المسجد الأقصى، فيزول الإشكال من خلال هذا التوضيح. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر وكذلك أبو الفرج ابن الجوزي. ولذلك أيها الإخوة، المرحلة الأولى رفع بناء البيت من قبل إبراهيم عليه السلام، كما قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وفي الصحيح، في صحيح البخاري من حديث ابن عباس الطويل أنه قال أول من اتخذ المنطق أم إسماعيل عليه السلام، ثم ذكر الحديث لما وضع إبراهيم ولده وهاجر في واد غير ذي زرع، ثم جاء بعدك وذكر الحديث إلى أن قال قال فلما شب إسماعيل جاء إبراهيم عليه السلام فقال لابنه إسماعيل إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، قال وتعينني؟ قال نعم. قال فجعل الأب يبني والابن يعينه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن هذه المرحلة الأولى لما بنى إبراهيم عليه السلام البيت برفع قواعده. ثم في المرحلة الثانية، هذه هي التي ذكرها أهل العلم وأهل التاريخ، أن البيت لما ابتنته قريش قبل البعثة، وذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، لما بلغ النبي 35 سنة يعني قبل أن يبعث بخمس سنوات، اجتمعت قريش لتجديد بناء الكعبة لما أصابها من حريق، لأجل ما أصابها من حريق ولأجل ما أصابها من سيل جارف صدع جدرانها، وكانت لا تزال كما بناها إبراهيم عليه السلام، كانت كما يقال كانت رضما، أي حجارة منضودة بعضها فوق بعض من غير طين، كانت حجارة بعضها فوق بعض من غير طين، فجاء حريق وسيل جارف صدع جدرانها، قال فأرادوا هدمها ليرفعوها ويسقفوها، لكنهم هابوا، كيف يهدموها ثم بعد ذلك يرفعوها ويسقفوها، هابوا هدمها وخافوا منه. قال فقام الوليد بن المغيرة فقال أنا أبدأكم في هدمها، فأخذ المعول ثم قال الوليد بن المغيرة اللهم لم نزغ ولا نريد إلا الخير، اللهم لم نزغ ولا نريد إلا الخير، ثم هدم ناحية من ناحية الركنين. قال فتربص الناس تلك الليلة، قالوا ننظر إن أصيب الوليد بن المغيرة بشيء أو أصيب بعذاب أو بمصيبة خلاص نتوقف عن هدمها، وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا. فعلا أصبحوا وليس بالوليد بن المغيرة شيء. قال فأصبح الوليد بن المغيرة غاديا يهدم، وهدم الناس معه، هدم الناس حجارة الكعبة لما أصابها من حريق وسيل، من حريق وسيل هدم وصدع جدرانها. قال فهدموا الكعبة حتى انتهوا إلى حجارة خضرة كالأسنمة، كأنها سنام البعير، حجارة خضراء في قواعد البيت كالأسنمة كأنها سنام البعير. قال أخذ بعضهم ببعض، يعني توقفوا عند ذلك وقالوا ننتهي إلى هنا، يعني لما هدموا وهدموا فانتهوا إلى تلك الحجارة، ثم بعد ذلك أرادوا بناءها وأن يرفعوا البناء. فاجتمعت القبائل أيها الإخوة، اجتمع سادة قريش واجتمع شيوخها وهم ينقلون الحجارة ويرفعونها. هنا أيها الإخوة يبرز موقف النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم شاركهم، وما ترك الناس يبنون البيت وحدهم بل شاركهم في ذلك، دل ذلك على تعظيمه للبيت، وأنه ما جاء بدين جديد، إنما جاء بدين إبراهيم عليه السلام الذي من أساسه تعظيم البيت الحرام، وحج الأنبياء بيت الله الحرام، فمن تعظيم الله تعظيم البيت الحرام. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم شارك في هذا البناء، شارك هو وعمه العباس في بناء الكعبة، وكان ينقلان الكعبة. قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي ابن 35 سنة، قال فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك حتى يقيك من الحجارة، اجعل الإزار على رقبتك حتى يقيك من الحجارة. قال فأراد أن يفعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء وجعل يقول إزاري إزاري. قال فشد عليه إزاره، فلما بلغوا موضع الحجر، لأن اجتمعت القبائل كلهم يبني البيت يرفع الحجارة، لما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود اختصموا فيه. إذن الحجر الأسود كان موجودا وكان عند الكعبة، والحجر الأسود نزل أيها الإخوة بالنص، نزل أبيض من الثلج، الحجر الأسود نزل بالنص بالحديث الصحيح أبيض من الثلج، الآن أسود. السبب أيها الإخوة في السواد، في سواد الحجر الأسود، ليس العوامل الطبيعية، مش العوامل الطبيعية أو تغير مثلا المناخ أو الجيولوجيا، أشياء في الصخور، لا، الحجر نزل أبيض من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك، في الواقع سودته خطايا بني آدم، سودته خطايا بني آدم. حجر أبيض يتحول إلى أسود بخطايا بني آدم، عجيب. قالوا إذا كان هذا أثر خطايا بني آدم على الحجارة، فما بالكم بأثر خطايا بني آدم على القلوب؟ إذا كان أثر خطايا بني آدم على الحجر، حول الحجر الأبيض لأسود، هذا أثر الذنوب على الحجارة، فما بالكم بأثر الذنوب على القلوب؟ هذا أثر الذنوب على الحجارة، فما بالكم بأثر الذنوب على المجتمعات، على أهل الأرض، على الناس أيها الإخوة. فنزل الحجر الأسود، كان معروفا حتى عند أهل الشرك، فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، كادوا يقتتلون فيما بينهم. فإذا برجل يقال له أبو أمية ابن المغيرة، قال لهم: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب المسجد. فتوافقوا على ذلك، أول من يدخل من باب المسجد هو الذي يحكم بيننا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، هذا الأمين، هذه صفته، لما رأوه قالوا: هذا الأمين، هذا الأمين، قد رضينا، قد رضينا. فأخبروه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام بحكمته: الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة، قالوا: الحكمة فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. قل: والله فلان حكيم. إيش يعني فلان حكيم؟ قالوا: فلان يفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. هذه الحكمة. الحكمة ليست دائما الشدة، وليست دائما اللين، قد يكون من الحكمة اللين، أن تكون لينا، وأحيانا من الحكمة لكمة، أحيانا من الحكمة لكمة، الشدة أحيانا من الحكمة، وضع الشيء في موضعه. والحكمة لها ثلاثة أركان: العلم والحلم والأنا، وأضدادها وعكسها ثلاثة: الجهل والعجلة والطيش. فلان حكيم عنده ثلاثة أشياء: علم وحلم وأنا، وفلان ليس حكيما، ضد هذه الأشياء، عنده جهل وطيش وعجلة. فلذلك النبي كان عنده الحكمة في هذا الباب: هذا الأمين، هذا الأمين، قد رضينا، قد رضينا. فقال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، لما رفع الثوب قال: ثم ارفعوا جميعا. فرفعوه حتى إذا بلغوا موضعه، كل القبائل رفعوا، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم أصبح ارتفاع الكعبة 18 ذراعا، ورفع بابها عن الأرض بحيث يصعد إليه بدرج، لئلا يدخل إليها كل أحد، فيدخل ما يدخل من شاء، ثم لئلا يدخل الماء إليها، وهكذا. وقصرت قريش أن تبني الكعبة على قواعد إبراهيم، لم يكن عندهم من المال، لأنه ما اشترطوا إلا نفقة طيبة، قالوا: نشترط في من يبني الكعبة أن يبني الكعبة من نفقة طيبة. فقالوا: لا يدخل في بناء الكعبة مهر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة لأحد، يعني اللي عنده أموال ظلم فيها الناس لا يأتي ويتبرع بها لنبني الكعبة، أو أخذها من ربا أو مهر بغي، فأخذوها من نفقة طيبة. ولذلك قصرت بهم النفقة، فأخرجوا جزءا منها، وهو الذي يقال عنه الحجر، أخرجوا منها الحجر وبنوا عليه جدارا قصيرا. وإلا هذا الحجر من وين يا جماعة؟ من الكعبة. لكن لما قصرت بهم النفقة أخرجوه، اللي بيقولوا عنه الناس حجر إسماعيل، طبعا تسمية حجر إسماعيل خطأ، ما فيش اسمه حجر إسماعيل، الحجر الحجر، لكن حجر إسماعيل لا ما في شيء اسمه حجر إسماعيل. يعني ما هي النسبة لإسماعيل أصلا؟ لماذا النسبة لإسماعيل؟ ما هو إبراهيم بنى الكعبة وهو إسماعيل على قواعدها، قريش الذين أخرجوا هذا الحجر لما قصرت بهم النفقة. بقيت أيها الإخوة الكعبة على هذا الحال، بقيت الكعبة على هذا الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يرجعها حتى بعد أن فتحت مكة، ما أراد أن يرجعها على قواعد إبراهيم، يعني أن يدخل الحجر هذا الآن مبني بالبناء الأبيض أن يدخله داخل الكعبة، ما أراد ذلك. لما؟ لأن النبي قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، حديث عهد بجاهلية، قال لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، وهذا يقال عنه من فقه إيش؟ من فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث أصل في فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. السؤال، هل أن تبنى الكعبة على قواعد إبراهيم هذا معروف ولا غير معروف؟ معروف. هذا مصلحة ولا مش مصلحة؟ مصلحة، تبنى الكعبة على قواعد إبراهيم. لكن النبي ما فعل هذه المصلحة، لماذا؟ لأنه يترتب على هذه المصلحة مفسدة أكبر منها، فقالوا إذا كان أمرك بالمعروف يؤدي إلى منكر فإن ذاك الأمر بالمعروف منكر، وذلك ابن القيم ذكر هذا، قال إذا كان الأمر بالمعروف يؤدي إلى زيادة المنكر قال فإنه منكر وقول بالباطل، لأنه يؤدي إلى زيادة المنكر. فهؤلاء ربما يقولون أصلا محمد جاء للزعامة الدينية وفقط حتى يسيطر على الكعبة، انظروا كيف هدم البيت الذي بناه إبراهيم، كيف غير الفطرة، كيف غير الحنيفية، تصبح هذه اتهامات ينتج عنها مفسدة. لا، نبقي البيت على حاله مع وجود مفسدة أقل، إن الكعبة ما بنيت على البناء الذي بناه إبراهيم، هذه مفسدة، لكن أقل من أن يشك قوم في دين الله. صحيح يا جماعة، أحيانا من المصلحة أنك ما تتكلم، من المصلحة ألا تنكر المنكر، لأن المنكر يزيد، يزداد المنكر. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما رأى بعض التتر يسكرون يشربون الخمر قال فأراد بعض الناس أن ينهاهم، بعض التتار، فتعرف التتار بعضهم أسلم لكن بقي عنده أشياء من عادات الجاهلية السابقة، قال فجعلوا يشربون الخمر وكانوا سبحان الله عندهم حتى بعد إسلامهم اعتداء على المسلمين. قال فقال شيخ الإسلام ابن تيمية قال اتركوهم يشربوا الخمر، خمر حرام، كيف اتركوهم؟ قال هؤلاء إذا تركوا شرب الخمر قال اعتدوا على المسلمين، أما إذا شربوا الخمر قال تركوا الاعتداء على الناس وجلسوا في حالهم في أنفسهم. أول ما يصحصح بيحمل السيف وبدأ يقتل المسلمين، خليه سكران بحاله قاعد طافي قدامه القزازة ويشرب، خليه. ايه انت بترضى يا شيخ الإسلام بالخمر؟ لا مش مرضى فيها، هذه مفسدة، بس في مفسدة أعظم، بروح بقتل المسلمين، لا خليه على المفسدة الأقل. هذا موازنة أيها الإخوة في الأمر المعروف ونهي عن المنكر. الرجعك بعض الناس بيقول اسمع أنا زي السيف عندي الحق حق، بقول كلمة الحق ومليش الناس يزعلوا ما يزعلوش. لا يا حبيب، ما بضبط هذا في الدين، تقولي أنا زي السيف وعلى الحد وبقول كلمة الحق واللي بده يرضى يرضى وبده يزعل يزعل، وإيش ما يترتب على هذه الكلمة؟ مش هيك الدين. الدين بدك تراعي ما يقول الناس، بدك تراعي ما يقول الناس. وهكذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال بعضهم إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، لو مات عمر لبيعت فلانا وفلانا. هم عمر أن يجمع الناس يخطفين، فقال عبد الرحمن عوف قال إن المجمع يجمع رعاع الناس وعامة الناس، انتظر حتى ترجع المدينة. وفعل عمر بن الخطاب ذلك. يعني عمر ممكن يقوم مقام الحج ويتكلم، طب الناس ممكن يفهموا هذا الفهم فهم خاطئ لا كما يريد عمر، فعمر ترك هذا وأجل هذا للمدينة حتى قام فنصح ووجه الناس، وكانت خطبة من أبلغ الخطب خطبها لما رجع إلى المدينة، وتوفي وقتل بعدها، قتله أبو لؤلؤ المجوسي بعد ذلك. لكن انظروا ما تكلم، ما تقول أنا دائما والله عندي حق بتكلم فيه وما بهمني الأمامي، لا بهمك لأمامك. النبي ما تصرف هذا التصرف مع أنه تصرف ديني محض، تصرف شرعي. ما هدم الكعبة، وأرجع على قواعد إبراهيم، لما؟ لولا أن قومك، يقول لعائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. إذن هذه فائدة نستفيدها. بقيت الكعبة أيها الإخوة على هذا الحال، على حالها، إلى أن حصلت المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة هذه أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما مات معاوية، أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما مات معاوية رضي الله عنه امتنع من البيعة ليزيد ابن معاوية. عبد الله بن الزبير امتنع من البيعة وأصر على ذلك، حتى أغرى يزيد ابن معاوية مسلم ابن عقبة بالمدينة، فكانت وقعة الحرة الشهيرة في المدينة، وقتل من قتل فيها في وقعة الحرة سنة 63 من الهجرة. ذهب مسلم ابن عقبة إلى المدينة وقتل أناس لأنهم امتنعوا عن البيعة، واستبيحت المدينة في سنة 63 من الهجرة. ثم أراد الجيش بعد ذلك أن يتوجه إلى مكة. لماذا؟ أراد أن يتوجه الجيش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير لأنه امتنع من البيعة كذلك. فمات أميرهم مسلم بن عقبة، مات، وقام بأمر الجيش اللي هو جيش الشام بتأمير يزيد بن معاوية، قام بتأمير على الجيش حصين بن نمير، وبقي حصين بن نمير متوجها من المدينة إلى الكعبة إلى مكة. لماذا؟ ليجبر عبد الله بن الزبير ليقتلوا من امتنع من البيعة. قال فإذا بعبد الله بن الزبير يحصر بمكة عند الكعبة، فإذا بجيش الشام يرمي الكعبة بالمنجنيق، فاحترقت الكعبة، احترقت الكعبة. ثم بينما هم كذلك فاجأهم الخبر أن يزيد ابن معاوية قد مات، فتركوا هذا الأمر ورجعوا إلى الشام. لأن الكعبة رميت بالمنجنيق واحترقت وتهدم جزء كبير منها، فرجع هؤلاء إلى الشام. قام عبد الله بن الزبير بعد ذلك في بناء الكعبة ودعا إلى نفسه، فبويع بالخلافة وأطاعه أهل الحجاز ومصر والعراق وخراسان وكثير من أهل الشام، أطاعوه على ذلك. ثم أيها الإخوة، كان الأمر من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يجرئ الناس على أهل الشام، انتظر حتى يأتي موسم الحج، يعني ما بناها مباشرة، انتظر حتى يأتي موسم الحج، لأنه أراد أن يجرئهم على أهل الشام، على خلافة أهل الشام. قال فلما صدر الناس قال في موقف أمام الناس: أيها الناس، أشيروا علي في الكعبة، أنقضها ثم أبني بناءها، أو أصلح ما وهى منها. هل أصلح ما احترق منها ورمي بالمنجنيق، أو هل أنا أهدم الكعبة وأبنيها مرة أخرى من جديد؟ قال ابن عباس: إني قد فرق لي يا عبد الله بن الزبير، إني قد فرق لي رأي فيها، أرى يا عبد الله بن الزبير أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن الزبير: لو أن أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، يعني حتى يجعله جديدا، في الرواية حتى يجدده، لو أن أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري، سأعزم على أمري، وهو أن أهدم الكعبة وأن أبنيها بناء جديدا. قال فلما مضى الثلاث، استخار الله تعالى ثلاثا ثلاث أيام، أجمع رأيه أن ينقضها، فتحاماه الناس أن ينزل بأول من يهدم الكعبة أمر من السماء. قالوا أول واحد سيهدم الكعبة سينزل غضب من الله. قال فصعد رجل فألقى من الكعبة حجرا، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا على ذلك فنقضوا الكعبة، هدموها حتى بلغوا ببناء الكعبة الأرض. فجعل ابن الزبير رضي الله عنه أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع البناء، يعني جعل عليها ستور أقمشة على هيئة الكعبة حتى ارتفع البناء. لما؟ حتى يتميز للناس القبلة ويصلوا إليها، وهكذا أشار عليه ابن عباس، قال إن كنت لابد فاعلا فاصنع هكذا، وفعلا صنع هكذا، جعل أعمدة وجعل عليها ستورا حتى يكمل بناء البيت. قال حتى ارتفع بناؤه. ثم قال ابن الزبير قال إني سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه، أي ما يوصل لبناء الكعبة كاملة، لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع ولجعلت فيه بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه، يعني لأدخلت الحجر اللي هو الحجر الموجود الآن لأدخلته بالكعبة، وكذلك جعلت الكعبة بابين. قال ابن الزبير فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. كان ابن الزبير يقول النبي قال لولا أن هؤلاء حديث عهد بكفر، الحمد لله الآن الناس أسلموا وحسن إسلامهم والنفقة الحمد لله عندنا نفقة، إذن الآن سندخل الحجر في الكعبة، وهذا الذي فعله. فزاد في 5 أذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر الناس إليه، فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاده استقصره فزاد في طوله 10 أذرع، وجعل بابين، باب يدخل الناس منه باب يخرجون منه، وبقيت الكعبة على هذا أيها الإخوة حتى قتل ابن الزبير. بعث عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي وحاصر الكعبة مرة أخرى، وإذا بعبد الله بن الزبير يتحصن بالكعبة ويرمي الحجاج الكعبة بالمنجنيق مرة أخرى، ويقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. فكتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك، قال ابن الزبير فعل كذا وكذا. قال فكتب إليه عبد الملك بن مروان الخليفة إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد من طول الكعبة فأقره، وأما ما زاد من الحجر فرده إلى بنائه. فالحجاج مرة أخرى هدم الجزء هذا وأخرج الحجر خارج البيت، قال فرده إلى بنائه، ثم قال سد الباب الذي فتحه، فنقضه وأعاد بنائه، يعني جعل الكعبة باب واحد والحجر أيضا أخرجه على ما كان سابقا. فلما كان الخليفة المهدي، أو قيل كما نقل القاضي عياض المنصور أبو جعفر المنصور، استشار الإمام مالك قال ما تقول، ما تقول أن نخرج الحجر خارج داخل الكعبة، أن ندخل الحجر داخل الكعبة كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، كما فعل عبد الله بن الزبير، ما رأيك أن نعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير؟ فقال الإمام مالك رحمه الله أنشدك الله يا أمير المؤمنين، أخشى أن يصير البيت ملعبة للملوك يلعبون به، كل واحد يقول من دخل الحجر ونخرج الحجر ونبني ونجدد البناء. قال فتركه، فقالوا لا زال البيت على حاله منذ أن جدد وبني في زمن الحجاج بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. هذا باختصار ما حدث للبيت الحرام للكعبة. والشاهد في هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك القوم في بناء الكعبة وفي تجديد بنائها، وتكشف هذه الحادثة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه بين قومه. ومن هنا أيها الإخوة تهيأ الأمر كله، ونحن الآن في سن النبي صلى الله عليه وسلم 35 نتكلم عنه، فبقي النبوة 5 سنوات. هذه 5 سنوات كانت آية أيضا من آيات الله، إرهاصات النبوة ظهرت. أحجار يا إخواني، أحجار، النبي يحدث صحيح مسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. إني لأعرف حجرا بمكة، هذا ليس أساطير الأولين، هذا حديث صحيح مسلم. أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، كان يمر عليه الصلاة والسلام بمكة فحجر يسلم عليه يقول السلام عليك، ويذكر أن حجرا كان يسلم. كيف حجر يسلم؟ كيف حجر ينطق آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنا بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله وصدقنا؟ الذي جعل هذا اللسان ينطق وهو لحم يجعل الحجر ينطق، الذي جعل هذا اللسان ينطق وهو لحم سيجعل الأعضاء يوم القيامة وهي لحم تنطق وتتكلم، هو على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى فسبح الحصى في يده، وأسمع النبي تسبيح الحصى للصحابة، سمع الصحابة الحصى وهو يقول سبحان الله، حصى حجارة تقول سبحان الله. نعم نؤمن بهذا، نؤمن بما أخبر النبي أن بقرة تتكلم، بقرة تكلمت لما ضربها الرجل، قالت إنا لم نخلق لهذا، يعني إنما خلقنا للحرث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، ثم نؤمن أن ذئبا تكلم، نؤمن أن ذئبا تكلم. في مسند الإمام أحمد يخبر النبي أن رجلا كان يسوق غنمه فعدا ذئب عليه فلحقه فقال تلحقني في رزق قد كتبه الله لي، قال عجبا ذئب يتكلم، قال والأعجب من ذلك محمد يحدث بأخبار من سبق. فجاء الرجل يجر غنمه ويخبر النبي بذلك، نؤمن بهذا. هذه أحاديث صحيحة يا إخواني ثابتة. حجر كان يسلم على النبي، نعم حجر كان يسلم على النبي في صحيح مسلم، كان وهذا يقال عنه من إرهاصات النبوة، يعني تجهيز للنبوة. ثم جاءت بعد ذلك أن حبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء، يعني أن حببت إليه الخلوة. إن شاء الله نكمل في درس قادم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. الله يسلمك.